الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية، البرنامج الذي يتواصل معكم طوال شهر رمضان المبارك في نفس التوقيت. ومرحبا بكم أيها المشاهدون وأيها المستمعون خلف الإذاعة. نرحب في مستهل هذه الحلقة مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، حياك الله.
مرحبا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدين،
حياك الله يا شيخ. ثم أننا نذكر أيضا بأرقام الهاتف للمتصلين والمتفاعلين طوال الحلقة، وهي أرقام ثابتة طوال البرنامج. الرقم للمتصلين من داخل السعودية ويظهر على الشاشة، وأيضا للمستمعين 0144188555. أما الرقم للمتصلين من خارج السعودية فهو 00966440060. أما الموقع الإلكتروني الدائم المخصص للبرنامج فهو الزاوية.com. كما أننا أيضا نذكر أننا نستقبل رسائلكم النصية للمشاركة في محاور الحلقات أو الاستفتاء عبر الهاتف الجوال 0500-244-244، وهو للمتصلين من خارج السعودية 0966-500-244-244. أما محور أما موضوع هذه الحلقة ومحاورها بالتفصيل سنتداولها مع الشيخ فهو عن الرؤى والأحلام، وأود أن أتطرق يا فضيلة الشيخ في البداية لماذا هذا الموضوع، وهل فعلا أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع العربي بالذات، وأصبح الحقيقة برامجه تعدد برامجه على الفضائيات دليل ومؤشر على أن هذه الظاهرة تكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان بطبيعته يتطلع إلى المستقبل ويحاول أن يستشرف ويستشف الحجب المضروبة والمسدولة أمام عينيه عما ينتظره في مقبلات الأيام، وهذه فطرة إنسانية وأستار غيب الله دون العواقب. فالإنسان في الأزمنة المظلمة وبعيدا عن هداية السماء ممكن أن يستخدم الكهانة والسحر والتنجيم والخط والضرب وألوان من محاولة استشراف المستقبل، وما نراه اليوم أيضا في بعض القنوات الفضائية والبرامج من علم التنجيم الذي يتحدث عن الحظ أو يتحدث عن الأبراج أو غيرها بالرجم بالغيب. ومن هذا الاستشراف رؤية العلمية الرشيدة التي نجدها اليوم في مراكز استشراف المستقبل في كل بلاد العالم، التي تحاول من خلال معطيات الواقع ودلائل الواقع أن تتوقع ماذا يكون عليه المستقبل وكيف يمكن مواجهته. وفي هذا الإطار تأتي الرؤية، فهي نوع من الاستقراء أو التعرف أو محاولة التعرف على أمور مستقبلية، سواء كانت أمور خاصة بالفرد أو كانت أمور تتعلق بالأمة كلها. والناس إذا الرؤية أنواع، هناك من قد يحجم الرؤية أو حتى لا يؤمن بها فيعتبرها ضربا من التفسير النفسي كما في مدارس التحليل النفسي. وأذكر أنني قرأت للدكتور صبري القباني وهو طبيب مشهور مقالا يتحدث عن أنه الرؤى لا تقبل إلا إذا كانت رؤى أنبياء، واحتج بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، بينما القصة نفسها لا تدعم هذا الرأي، وتبين أن الملك الذي كان كافرا رأى رؤيا وصدقت الرؤيا بعدما فسرها يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من صح التعبير الطرف. والطرف الثاني وهو الغالب على سذج الناس وعامتهم هو الإغراق في موضوع الرؤيا وتتبع الإنسان لكل ما يشاهده في المنام، وكثرة استراح الإنسان له وكثرة سؤاله عن العلماء يقولون أن أكثر من يعني يمكن 60-70% من نوم الإنسان يرى فيه رؤى لكنه ينساها ولا يبقى يحتفظ في ذاكرته إلا بقدر قليل جدا من الأشياء المهمة التي يستذكرها بعد الاستيقاظ. زيادة أيضا على أن هذه الرؤى الطويلة التي يراها الإنسان وقد يتحدث عنها ويفسرها أو يشرحها خلال 5 أو 10 دقائق قد تكون مرت في نومه في ومضة واحدة تعد ببضع ثواني. في السنة النبوية نجد أن هناك اهتمام بمعتدل بالرؤية وتفسير لها كما قد يتضح وتقسيم وأصول وضوابط، فليس هناك إهمال لهذا الجانب وهو جانب واقعي. ما من إنسان في الدنيا كلها عالم جاهل مسلم كافر إلا يكون رأى رؤى وتحدث وبعضها وقعت وبعضها لم تقع وبعضها كان لها مردود سلبي أو إيجابي. إذن الرؤية جزء من حياة الناس، فبالقدر المعتدل جاءت السنة النبوية بالاهتمام بهذا الموضوع وإعطائه حقه. ولذلك نجد أيضا الكتب المؤلفة فيه، ويمكن تأتي مكتبة درج واحد في أحد البيوت، فلا بد أن يكون كتاب ابن سيرين أحد هذه الكتب عند العجائز وعند البنات وعند الشباب وعند المتدين وغير المتدين. مع أن هذا الكتاب ليس بصحيح، ومن ضمن الردود التي ردوا عليه أنه لا يمكن أن يكون الصحابة رضي الله عنهم لم يدونوا السنة النبوية في ذلك الوقت في كتاب، بينما تم تدوين كتاب في تفسير الأحلام وهو في المرتبة يمكن المتأخرة من الأهمية. نعم، وأنا أيضا أنا أقول لك الكتاب هذا موجود عندي وقرأته يمكن أكثر من مرة، وكذلك كتاب عبد الغني النابلسي وغيرها من كتب الأحلام والرؤى القديمة والجديدة. ولا شك أن الرؤية بحد ذاتها في نظري نوع من الإعجاز، إعجاز رباني، لأنه كون الإنسان يرى شيء ويتحقق مثلا هذا نوع من الإعجاز، وكذلك هو إعجاز نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم في صدق ما أخبر به. لكنني أود أن أقول إن الناس اليوم يعني يجب أننا نقيم اليقظة قبل ما نقيم المنام. يعني دعنا نقول أوقاتنا في اليقظة هي مهمة إلى هذا الحد، بحيث أن الإنسان قد استثمر وقته بشكل جيد، فهو إما قارئ أو كاتب أو محاور أو مفكر أو في عمل جاد ومثمر، أم إن يقظتنا في الغالب قد تذهب أدراج الرياح في أشياء ليس لها كبير فائدة. فإذا كانت هذه هي اليقظة، هنا يجي سؤال آخر، طيب أيهما أهم في حياتنا، اليقظة أو المنام؟ يقينا أن اليقظة أهم من المنام، فالإنسان في اليقظة مكلف ومتعبد ومسؤول وعاقل، لكن في النوم يعني ليس عليه تكليف، مرفوع عنه خلب التكليف، وكذلك هو يعتبر يعني ليس محاسبا على تصرفاته التي لا يعي. فمن باب أولى أن النوم أقل درجة وأقل أهمية من اليقظة. كذلك حديث الناس، مجالس الناس وحديثهم، هل مهمة جدا؟ يعني كل حديث الناس جادة وهامة؟ لا، ولا نطلب أن تكون كلها جادة وهامة، الإنسان يحتاج إلى نوع من التسلية. طيب إذا كان هذا حديث الناس وهم في يقظتهم، أحاديث الناس على نفوسهم وهم في المنام، هل نتوقع أن تكون هذه الأحاديث مهمة جدا؟ يعني بعض الناس يرى أن كل ما رأه في المنام فهو حلو ويمكن يسأل عنه. بالمناسبة أنا أتمنى، ونحن عادة نستقبل عدد من المكالمات، إنه ما تكون الاتصالات اليوم عبارة عن تعبير رؤى. لم يعني ليست الحلقة هذه لتعبير الرؤى، لا، ثم لا، الحلقة هذه للحديث عن الرؤية وإيجاد نوع من محاولة إيجاد نوع من المفهوم المعتدل تجاهها. فكثرة الأسئلة الملحة حول ما رآه الإنسان وما أشبه ذلك هذا ليس جيدا، كما سوف أزيده إيضاحا. أود أن أقول أيضا أن غالب ما يحمل الإنسان على التحفز المفرط للرؤية هو حالة الضيق التي يعيشها. في الغالب الإنسان كلما ضاقت عليه الأمور كلما كان فزعه إلى الرؤية أشد. الضيق هنا يرى فيها الإنسان الرؤية التي قد تكون نوعا من الفرج من الله سبحانه وتعالى، فيفرج على عبده. ولهذا في بعض الأحاديث يقول إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فهذا إنسان ضاقت به الأمور، وقد يكون معنا تقارب الزمان يعني في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، هذا أحد المعاني. فهنا تكون الرؤيا نوعا من الفرج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الغزو وغيرها إذا صلى الفجر أقبل على أصحابه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد الرؤيا قصها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا وشر لأعدائنا، أو أولها أو عبرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرض عنها. إذن قد يكون في زمن الضيق إما أن يرى الإنسان رؤيا تكون فرج وتنفيس له وبشارة، أو تكون من الشيطان، بمعنى أنه استغل حالة الضيق والتبرم والترقب عند الإنسان فأوحى إليه بهذا الشيء الذي يصنع عنده حالة من التوتر والاكتئاب والحزن، كما قال الله سبحانه وتعالى عن النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أو تكون من حديث النفس بسبب كثرة تفكير الإنسان بهذا الكرب الذي يلح عليه ويطيف به، فإذا نام رأى أشياء تتعلق بهذا، ثم هو فسرها على أنها تدل على أن الأمر سوف يزيد أو ينقص أو يتم معالجته بطريقة أو بأخرى. وذلك تجد أن من أكثر الناس اهتماما بالرؤية المرأة، لأن المرأة في الغالب تعيش نوعا من التوفيق إما من زوجها أو من أبيها أو من أخيها أو من ظروفها، فضلا عن طبيعة المرأة وما جبلت عليه من الرقة والشفافية والعاطفية، فتكون هذه الأشياء مؤثرة فيها. كذلك السجناء، غالب السجناء تجد أن حديثهم هو عن إما عن الزيارات وماذا قال الزوار والأخبار وما أشبه ذلك، وإما عن الرؤى التي رأوها البارحة. ولذلك علي بن الجهم لما سجن كان يقول: خرجنا من الدنيا ولسنا من أهلها، فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا. فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا، فإن حسنت يعني كانت رؤيا جميلة لم تأتي عجلة وأبطأت، وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلة. فأيضا هؤلاء السجناء ومن في حكمهم، أيضا ألاحظ بسبب الضيق أن كثيرا من الأزمات التي تمر بها الأمة، الحروب المعارك الفتن، تولد كما هائلا من الرؤى. تذكر على سبيل المثال أحداث الحرم عام 1401، كيف سبق هذه الأحداث وواكبها وصحبها كم هائل جدا من الرؤى، يعني شيء غريب. ويتبين أن غالب هذه الرؤى منها ما هو من تلبيس الشيطان ومنها ما هو من حديث النفس، ولكنها في النهاية يعني كانت ذات أثر سلبي. أحداث العراق، غزو العراق للكويت، أيضا صاحبه، وأذكر هذا جيدا، عدد كبير جدا من التفسيرات والرؤى، لأن الإنسان أمام وضع متجدد وأمام حالة طارئة لا يدري ماذا تتمخض عنه، فيلجأ ويهرب أحيانا إلى الرؤيا حتى يحاول أن يستشرف ماذا سوف تكون عليه الأمور. وكذلك في حرب العراق الأخيرة كان هناك يعني تداول في مواقع الإنترنت وفي الأشرطة وفي البرامج الفضائية وفي المجالس أيضا على نطاق واسع جدا للرؤى ومحاولة استشراف المستقبل من خلال هذه الرؤى. أيضا الإنسان الذي ينتظر شيئا، يعني فتاة تنتظر الخاطب يطرق بابها، أو شاب ينتظر وظيفة، أو يعني ينتظر قدوم غائب، أو مريض ينتظر العافية والشفاء من ربي جل وتعالى، تجد مثل هؤلاء في الغالب يكون عندهم نوع من الحفاوة والاهتمام والسؤال عن موضوع الرؤية.
طيب يا شيخ، مدام أن هناك شواهد إثبات من القرآن والسنة تثبت الرؤية، بل حتى هناك سأل في رؤية المؤمن، ما هو إجمال الموقف الشرعي حول الرؤى؟
يعني
النظرة الشرعية المفترض أن تكون مقيم فيها الرؤى داخل المجتمع. أنت ذكرت أن هناك رؤى أو هناك موقف يعني تخلو دهماء الناس ويتعلقون به بالأحداث وبالنوائب وبالمصائب، لكن الموقف الشرعي المفترض،
الموقف الشرعي أن الرؤية أولا الشرع يعترف بالرؤية ويعتبر بها من جهة، لكن الشرع يعطيها قدرها المعتدل، يعني من غير إسراف أو مبالغة. ولعل الحلقة هذه في جملتها كلها سوف تتحدث عن جوانب من الموقف الشرعي، سواء للرؤية نفسها أو لتعبير الرؤية. لكن من الواضح في السنة النبوية أن الرؤى أنواع، أن الرؤية في الجانب الشرعي على أنواع. هناك ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، وهذه الرؤية قال إنها من الله، كما في حديث أبي قتادة وغيره في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية من الله. فالرؤية التي يراها الإنسان في النوم وهي رؤية مبشرة، هذه يفرح بها. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال كثير من المفسرين أن من البشرى الرؤية الصالحة، وهذا صحيح، ليست هي البشرى لكن هي من البشرى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء: لأن النبوة كانت 23 عاما، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم منها 6 أشهر كانت رؤيا، فكان صلى الله عليه وسلم يتهيأ لاستقبال الوحي بصفاء القلب من ربه سبحانه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح 6 أشهر. فستة أشهر من 23 سنة تعادل 1 من 46 جزءا من النبوة. هذا أحد معاني هذا الحديث. إذن القسم الأول في السنة النبوية والشرع هو الرؤية، رؤية الحق، وهذه تجد في السنة النبوية أمثلة لها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وأصحابه رأوا وفسروها، والرجل الذي في السنن قال يا رسول الله اني رايت ظله تنطف السمن والعسل. وقال ابو بكر يا رسول الله وحلف ابو بكر دعني افسر هذه الرؤيا. ولذلك كان ابو بكر هو سيد المعبرين ومتلقي عن محمد صلى الله عليه وسلم، وعنه اخذ ابن سيرين ومن بعده، وكذلك اسماء بنت ابي بكر كانت معبرة للرؤيا. المهم عبر ابو بكر رضي الله عنه هذه الرؤيا، فقال بابي انت وامي يا رسول الله، اخطات ام اصبت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخطات بعضا واصبت بعضا. فقال والله يا رسول الله لتخبرني أين أخطأت وأين أصبت. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تقسم، لا تقسم، دليل على أن الأمر لا ينبغي أن يأخذ منتهاه في فرط الاهتمام بالموضوع، يعني ليس بلازم أن تعرف أين أخطأت وأين أصبت. هذا نوع. النوع الثاني من الرؤى وهو حديث نفس. فإن الإنسان الآن إذا كنا في مجلس افترضنا وتجادلنا في موضوع يمكن ارتفعت الأصوات وصار في شد وجذب بيننا، إذا تفرقنا من هذا المجلس والواحد يقود سيارته أو مقبل على بيته أو حتى ذهب إلى صلاته، أليس يفكر فيما جرى في ذلك المجلس ويعيده ويكرره ويعيد الشريط مرة أخرى ويلاحظ أين أخطأ هو وأين أخطأ غيره؟ ويليت الإنسان يلاحظ أين أخطأ هو، لكن الغالب أننا نبحث عن أخطاء أين أخطأ غيرنا علينا. المهم إذا حديث النفس يستمر مع الإنسان. طيب تنام وهذا الشريط يعمل في داخلك، فإذا نام الإنسان رأى أشياء من حديث النفس، من تمنيات، مما هو في اليقظة إلى غير ذلك. وهذا غالب الرؤية، حتى أني أعتقد أنه لا مبالغة أن نقول أن 80% على الأقل مما يراه الناس في مناماتهم هو من حديث النفس. ولذلك من المهم أن الإنسان يتجاوزه ولا يذكره ولا يسأل عنه ولا يشغل نفسه به، بل بعضهم أحيانا يكتب، رأيت ناسا معهم كتبا ودفاتر ومحابر وأقلام يسجلون ليليا ماذا رأوا ثم يسألون عنها فلانا وفلانا. القسم الثالث هو إفزاع الشيطان، وهذا أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تحزين من الشيطان. ولما قال العربي أرسلني رأيت أن رأسي قد وقع وأنا ألحقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر بتلاعب الشيطان أو لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في المنام، يعني لا داعي الإنسان يخبر عن الأشياء التي يراها في المنام وهي أمور واضح أنها من الشيطان. الشيطان يحزن الذين آمنوا، مثلا في النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أيضا يحزن الذين آمنوا أحيانا بالرؤيا. فإذا يستغل يكون الإنسان نام على غير طهارة أو لم يقرأ أوراد النوم أو نفسه فيها كدورة، فيحاول الشيطان أن يلقي إليه بأشياء أقل ما فيها أنها تولد تحزين عند الإنسان. وقد يتطور الأمر إلى أبعد من ذلك، بحيث أن هذه الرؤى أو الأحلام التي من الشياطين قد يرتب البعض عليها عقائد. مرة جاءني واحد شاب وقال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاني في المنام وقال إنه فلان كافر وذكر شخصا معروفا، وبعد قليل قال إنه ولا أكتمك إنه قال لي فلان منافق وذكر يعني داعية حتى مشهور وفاضل ورجل خير وصلاح. قلت يا أخي صعبة، يا أخي صعبة أننا نتهم الناس بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ما كان يقول فلان منافق وفلان كافر لأناس من أهل الإسلام، فكيف في المنام؟ فهم يعني بدأت يعني أسأله وأناقشه حتى أنه قال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسلم عليك وأنه أعطاني علامة. قلت ما العلامة؟ قال علامة أنه موجود يعني شامة في عند أذنك. فكشفت له وبينت له لا يوجد ذلك. فقلت له هذا من الشيطان، هذا من إذن أحيانا الرؤية في المنام قد تكون من الشيطان، بحيث يترتب عليها اعتقاد عند الإنسان أو يترتب عليها فعل، يعني أنه يحفز الإنسان إلى فعل معين، مثلا يقول أنه هذا الأمر حلال وهو حرام، أو يقول له هذا حرام وهو حلال، أو يقول له مثلا طلق زوجتك، أو يقول له مثلا هذا فلان في كذا، مثل قضية المهدية الآن، المهدية القديمة والمهدية الحديثة سواء هنا في المملكة أو في السودان أو في المغرب أو في مصر. تجد أنه في كثير من الحالات يتم تقمص شخصية المهدي، ثم الشيطان يكمل هذه القضية بمجموعة من الرؤى التي تلبس على بعض الناس وتصل عندهم إلى درجة اليقين. ولهذا في الرسالة التي يعني جاءت في الموقع قضية هل تواتر الرؤيا يدل على اليقين، فأقول ليس كذلك، إنما تواتر رؤى الصالحين على أمر مشروع ممكن، مثل أرى رؤياكم قد تواطأت فيما يتعلق بليلة القدر. أما تواتر رؤى مختلفة من الناس في أمر ليس عليه بينة شرعية فلا يدل على اليقين ولا يعتبر تواترا أصلا. إضافة إلى أنه قد يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤيا من الشيطان أو من الله أو من الشيطان أو حديث النفس، هذا غالب الرؤى، ولكن علماء الإسلام ذكروا أنواع قد تصل إلى 6 أو 7 أنواع، وهذا يتوافق مع ما ذكره كثير من الخبراء والعلماء والأخصائيين النفسية العصر الحاضر، أنه قد يكون من الرؤى ما هو نوع من البوح عن معاني مكبوتة في اليقظة فلا شعوريا يعبر الإنسان عنها في المنام، أو قد يكون نوع من التنبؤات المستقبلية وهذا قد يكون من الله سبحانه وتعالى فيدخل في القسم الأول، أو قد تكون الرؤيا في بعض الحالات نوع من التصور ما هو واقع، بمعنى أن شيئا ما يقع والإنسان لا يراه لكنه رآه في المنام، فهذا لا يعتبر أنه في حقيقة الأمر الرؤيا، لكنه نوع من كشف شيء للإنسان لم يكن يطلع عليه بوسائله العادية. وقد يكون كثير من الرؤى خصوصا بالنسبة للأخوات وبعض الشباب هي انعكاس لحالات نفسية، يعني كثير ما تأتي أسئلة والله أنا أرى في المنام مثلا أوزاغا وأرى حيات وأرى عقارب وأرى كذا، في الغالب هذه تعبير عن حالة نفسية عند النائم، قد يكون عنده نوع من التكدر في نفسيته أو التبرم أو الضيق أو القلق أو التوتر، فيترتب على ذلك أنه لا يكون مستقرا في منامه. فالعدل في الشرع واضح جدا في هذا الموضوع، الشرع لا يلغي قضية الرؤية ولكنه يوزعها وينوعها ويعطي كل واحدة منها حكمها.
طيب أنا بودي أن نتكلم عن النقطة الأكثر إثارة وجدلا في الموضوع التي هي عن التعبير والمعبر.
أي نعم،
كيف ترى التعبير أو كيف ترى وقع التعبير الآن؟
التعبير أولا من حيث الشرع، التعبير ظن، يعني يوسف عليه السلام في قصة يوسف يقول وقال للذي ظن أنه ناجم منهما، مع أنه نبي عليه الصلاة والسلام لكن عبر بالظن حينما بنى حكمه على رؤيا، إذن هذا يوجب أن الإنسان ما يقطع بأن التفسير هو كذا، لا المعبر ولا المستمع، وهذه مشكلة كبيرة جدا، يعني كثير من الصلحاء والأخيار والمستمعين والمتابعين للبرامج يهتمون اهتماما مفرطا بقضية الرؤية ومثل ذلك بالتعبير، حتى إنني أقول لو أنهم يسألون عن أحكام الشريعة كما يسألون عن الرؤى أصبحوا فقهاء، ولو أنهم يسألون في القضايا السياسية كما يسألون عن الرؤية لأصبحوا محللين من الطراز الأول، فهناك إفراط في متابعة الرؤية بأكثر مما هو مطلوب في المعيار الشرعي. إذن الرؤية تفسيرها ظن، وفي نفس الوقت أنا أؤكد أنه في الآية في السورة نفسها الله سبحانه وتعالى سمى تفسير الرؤية فتوى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إذن هي ظن وبالتالي عليك أن لا تجزم بها، وهي فتوى وبالتالي عليك أن لا تتسرع في تفسير الرؤية تفسيرا قد يضر. أنا أذكر إحدى الأخوات مرة اتصلت بي وهي تبكي وقالت أني رأيت رؤيا أن رأيت أنني أتأرجح ومعي ديوان المتنبي وإلى آخر الرؤيا، لكن هذا الذي بقي في ذهني منها، فسألت شخصا فقال تعيشين ساحرة وتموتين كافرة، وكانت هذه المرأة تبكي بحرقة وتقول أنا ما عملت، يعني أنا قارئة للقرآن فقلت لها هوني عليك، هذا تفسير باطل، هل أنت شاعرة عندك شعر؟ قالت نعم أنا أقول الشعر. قلت هل في مداعبات بينك وبين زميلاتك مثلا في العمل والمدرسة بشعر وهزل وضحك وكذا؟ قالت نعم. قلت الأمر كذلك وينتهي الأمر عند هذا الحد.
فأحيانا أجيب موقف معبر يا شيخ.
لا ليس كذلك، أنا فقط يعني حاولت أن أخفف إن شاء الله محتسبا من وقع أحيانا بعض التفسيرات التي ليست مناسبة. يبدو لي أخي أنه من المهم جدا أن يفهم الناس في موضوع التعبير وفي موضوع الرؤى، وهذه أنا متأكد منها أنه كثير من الرؤى نحن نعطيها أكبر من حجمها، بمعنى أنه قد تكون الرؤية حق ومن الله لكن الإنسان ذهب بها بعيدا، فإذا رأى رؤيا بعض الشباب وهو متحمس مثلا لقضية الأمة في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في بلد معين، ظن أن الرؤية هذه لأن بعض رموزها مرتبطة ظن أنها تتحدث عن ذلك الوضع، ولو سأل معبرا فقيها لأرشده إلى أنه لا الرؤية هذه تخصك أنت، عندك موضوع صغير، يعني مثلا واحد ربما رأى رؤى تتعلق بالساعة وقيام الساعة وكذا وتوقع أن هذا مخاض جديد، فقال واحد لا في عبر له الرؤية فسرها بشيء يتعلق بساعته التي يحملها في معصمه. إيه، فأحيانا الإنسان يعطي حجم الرؤى شيئا كبيرا وقد تكون دون ذلك. هناك تعبيرات تكون صالحة لكل أحد، يعني ما من أحد يسألك عن الرؤية إلا مثل قراءة الكف عند بعضهم، إنه هذا الإنسان أكيد عنده هموم وعنده غموم وعنده قضايا معلقة وعنده مشكلات وعنده تطلعات
لا بد يصيب أحد،
سيصيب. فإذا قال له إن عندك هم وغم، خلاص يعني معنى ذلك أن الكلام قد يكون صحيح، أو يعتمد على نوع من الإيحاء أيضا من خلال سؤال الإنسان وكلامه، حاول أن يستقر شخصيته بطريقة ذكية ولبقة ثم يرد هذا بتفسير لهذه الرؤية، وهذا يقع كثيرا.
لكن يعني بعض المعبرين ومفسري الرؤى يدقق كثيرا بأدق التفاصيل حتى لا يخيل إلى السامع أو المستفتي في الرؤية أنها كهانة وليست تعبير.
يعني هو الإنسان إذا عرف شخصية الإنسان الذي أمامه يستطيع أن يقول له كلاما صحيحا ولو لم يكن بالضرورة تعبير للرؤية التي رآها، فيقول مثلا أنت عندك القضية الفلانية، وقد لا يقول فقط عندك مشكلة وإنما يحدد نوع المشكلة بما يتوافق مع من خلال الكلام والملامح والقسمات والأحاديث، أو مثلا لما يقول مثلا رؤية قال أنت بيجيك رزق، سوف يأتيك رزق، كل إنسان الله سبحانه يرزق عباده كلهم، فيكون قد يحدد الرزق ما هو بناء على أنه استقرأ أن هذا الإنسان يعمل في مجال معين. وبعض التعبير بدون شك أنه قد يكون تعبيرا صحيحا، نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بنفسه الرؤيا، وقبله يوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة، وبنته أسماء، وجماعة من السلف كسعيد بن المسيب وبن سيرين وغيرهم، كلهم يعني لهم نوع من التعبير، لكن ينبغي أن يكون فيه كما قلنا نوع من التوازن في هذه القضية. فهناك تعبيرات يعني واضحة جدا، مثلا لما يقول إنسان والله أنا رأيتني آكل لحم فلان في المنام، هذه واضح أنه يقال والله أعلم أنك قد اغتبته أو وقعت في عرضه. لما إنسان يقول أنا رأيت السفينة، السفينة تدل في الغالب على النجاة. لما يقول رأيت مفاتيح مثلا، مفاتيح قد تكون نوع من الرزق أو نوع من الفرج، وهكذا بعض الأشياء تكون واضحة وسهلة، وغالب ما ينقل عن ابن سيرين فيه شيء من هذا المعنى. كما ذكرت الرؤية ينبغي أن يعتدل فيها، فلا يترتب على تفسير الرؤية اعتقاد في شخص معين بكفر أو بنفاق أو بفسق أو بخطأ أو بصواب، ولا أن يكون هناك تصرف أيضا مبني على رؤية حتى في الأمور الخاصة. يعني واحدة سألت معبرا فقال لها إن زوجك سوف يتزوج عليك، هذا تعبير الرؤية، فصنعت هذا الرؤية أو صنع هذا التعبير مشكلة بين المرأة وبين زوجها وطويلة وعريضة، في النهاية تبين أنه زوجها لم يتزوج عليها ولم يفكر بذلك أصلا، أو العكس يقول لرجل طلق زوجتك فيظن أن المرأة مثلا خائنة أو أنها على علاقة مع غيرها أو ما أشبه ذلك فيقوم بطلاقها. البعض إذن يعتقد بناء على رؤية، البعض يتصرف بناء على رؤية،
يتخذ قرار مستقبلي
أو قرار مستقبلي، وقد يكون قرار كبير أحيانا. يعني كثير من الشباب الذين ربما أيدوا هذا الطرف أو ذاك أو تحمسوا لتوجه معين قد يكون بناء على بعض إيحاءات الرؤى. البعض بل الكثيرون يعيشون على هذه الرؤية، بمعنى أن الرؤية هذه تدخلت في حياتهم وتفاعلت معهم بشكل قوي. وأذكر أحد الشباب قال لي أنه مرة رأى رؤية وسأل معبرا فقال له أنك سوف تموت بعد شهر، يقول تركت المدرسة واعتكفت في المسجد بانتظار الموت، وهذا التعبير خطأ والفعل أيضا خطأ. المهم يقول ما هو الشهر وأنا لا أرى علي شيء، لكن قلت أكيد الموت هذا موت فجأة أو صعق أو شيء من هذا القبيل. يقول مضى الشهر ولم يأتي شيء، يعني مع أنه نفسيا كان مهيأ والإيحاء يعني يتقارب على نفسه. بعد ذلك ذهب للمعبر وقال له أنا ها أنا ذا، قالوا لا هذا الرؤية، قالوا لا الموت بعد شهرين. فيقول جدد لي الألم شهرا آخر، بعدما انتهى الشهر الآخر يقول أدركت أن هذا رجم بالغيب وضرب من التكلف ولا صحة له، وأنا بعد سنوات يقول أعطاني هذا درسا ألا أعول على مثل هذه الرؤية. إذن كثيرون تتدخل الرؤى في حياتهم وتصنع عندهم نوع من التوهمات والاحتمالات، وتزيد إن كان عند الإنسان حالة نفسية من قلق أو كآبة أو هم أو غم، فإن بعض هذه الرؤى التي يراها سواء عبرت أو لم تعبر تزيد، بينما لو أن الإنسان التزم فيها جانب الشرع في الاعتدال وفيما يمكن أن يكون من يعني الآداب التي تؤيد لا ربما هان عليه الأمر. كثير من المعبرين أيضا وهذا ملاحظ يتحول يعني من معبر وتعبير قد يكون فن وقد يخص الله به من يشاء، لكن يتحول إلى مستشار ومستشار ربما أحيانا في قضايا سياسية اقتصادية اجتماعية، وقد يتحول إلى فقيه وإلى محلل وإلى أشياء كثيرة جدا. وهذه إحدى المشكلات الموجودة أيضا في المجتمع، أنه قد يكون الإنسان فتح له في جانب معين وبقدر معين، لكن الناس بطريقته في التعامل مع القضايا ينقلون هذا الإنسان إلى نطاق وأفق أوسع.
قبل أن أخذ اتصال شيخ، لكن هل يلزم أن يكون المعبر شيخا أم أنه يمكن يؤخذ بالفراسة أحيانا والفن؟
يعني هو لا يلزم أن يكون شيخا، وليس التعبير من مهمة الشيوخ الذين لهم فقه وعناية، وإنما التعبير جزء من نوع من الملكة الذاتية، وفيه جانب من الفراسة. ويضاف إلى ذلك مثل ما أشار ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من التعبير هي ألوان من المقايسات ويعني التوقعات وربط الأشياء بعضها ببعض، فهي يعني مجازات وأقيسة يحاولها المعبر، ومع التجربة قد يكون أكثر صوابا إذا رزق هدوءا واعتدالا وفهما وفقها.
طيب.
أيضا قد تعتمد بس على الشخص، يعني الرؤية التعبير يعتمد على الشخص الرائي، مثل الذي قال أني رأيت أنني أؤذن فقال له أنك سارق أيتها العير أنكم لسارقون، لأنه كان عليه علامة الفسق، وجاء آخر قال أؤذن قال فحج وأذن في الناس بالحج. كما لا تعتمد أيضا على ظروف الزمان، الشتاء والصيف والليل والنهار، وظروف المكان التي يعيشه الإنسان والظروف المحيطة به أيضا.
طيب نعم اتصالات، وآمل أن لا يكون منها من يطلب تعبير الرؤى. أحمد من قطر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم على هذا البرنامج.
وعليك الشكر.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخي أحمد، بارك الله فيك.
شيخنا الكريم، كيف نتعامل أو كيف ننظر إلى رؤية أهل العلم في تصحيح مسألة معينة فقهية أو تفسيرية، كما ورد في كتاب بهجة النفوس لابن أبي الجمرة أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح له بعض المسائل، كذلك رؤية أبي حيان في تفسيره لسورة الأنفال عند قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يقول بعد أن نظر في 15 قولا رأى في المنام كأنه يحادث شخصا، فكانت نتيجة هذه الرؤيا أن خرج بحكم أو تفسير جديد أعجب به، وتقدير في قوله تعالى كما أخرجك ربك أعجب به ورأى أنه يتناسب ومعنى الآية ودونه. كيف ننظر إلى مثل هذه الرؤيا؟ جزاك الله
خير. شكرا لك أخ أحمد. عبد الله من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نصحت أخي يا الشيخ.
تفضلي معك الشيخ أسمع.
يا شيخ، أنا يعني ما كان يصير عندي أطفال، ونذرت يعني نذر قبل سنين، يعني سنين طويلة، إنه إذا الله سبحانه وتعالى رزقني راح أصوم شهرين متتابعات يعني بالحر، بس أنا لما نذرتهم يعني كنت بلدي، وهلس أنا بالإمارات يعني ما أعرف يعني أنا أصوم هنا بأحرفي ولا يكون يعني أختار يكون يعني بس أشهر حارات.
أنت نذرتي أن تصومي شهرين متتابعين إذا الله رزقك ذرية يعني؟
نعم.
أيوة، والسؤال ما هو؟
السؤال إني أنا كنت ببلدي يعني بلدي مو حارة كثير، يعني أشهر الحر مو حارة كثير.
نعم، الآن في بلد حار.
وهنا الإمارات يعني جوها حار كثير، يعني حر من بلدي، هل أنا يصير يعني أصومها يعني غير الأشهر الحارة؟
طيب شكراً.
زين، ممكن سؤال ثاني؟
تفضلي تفضلي.
زين، والدتي هم نفس الشيء، يعني نذرت على مود أن يصيروا لي أطفال إنها تصوم كل سنة شهر. يعني يصير إنه أنا مثلاً يعني أدفع عنها أو إنه أنا أصوم هالشهر عنها. نعم. إنها صارت يعني كثيرة بالعمر كل عام.
شكراً. شكرا يا عبد الله. الاخ مبارك من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اخي مبارك.
السلام عليكم مبارك.
بارك الله فيك.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
يا شيخ، امي الله يغفر لها حلمت في منام برؤيا، فقالت ذكرتها لواحد من اخواني، واحد بس، فذهب الى شيخ و حلل يعني فكر الرؤيا هذه، فقال ان امك اصابتها عين من قريبه لها، فبعد فتره الوالده توفت، فتبين ان تفسير الحلم تفسير الرؤيا ان العين اصابت الوالده من خالتي اللي هي اخت امي، فدعاء السؤال هل يجب علي الان الحين صلة الرحم خالتي هذه؟
نعم. صلة
الرحم.
نعم.
هل هو صحيح؟ هل هو باطل؟
طيب. شكرا أخي. شكرا
يا شيخ.
شكرا جزيلا. الأخت فاتن من السعودية، تفضلي. فاتن من السعودية، تفضلي. قطع الخط يبدو. انقطع الخط. طيب. أحمد من قطر. أحمد، سؤال جيد. يقول في بعض الفقهاء وبعض العلماء قد يرى في الرؤيا تصحيح قول في مسألة من المسائل، أو حتى أحيانا تصحيح حديث، وذكر قصة ابن أبي جمرة وقصة ابن حيان، وأنا أذكر قصة ابن تيمية رحمه الله ذكرها ابن القيم في مسألة الصلاة على من يعني يشك في إسلامه أو شنها القبيل، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الشرط يا أحمد، يعني صلي وادعو واشترط وقول اللهم إن كان عبدك هذا مؤمنا أو مسلما. فأقول هذا ليس من في الواقع ليس من مصادر إثبات الحقائق العلمية. وقد أشار إلى هذا الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام إشارة جميلة وسديدة، ولكن هذا قد يعطي أنسا لصاحب الرؤية نفسه، أو يعطيه طمأنينة أو ركونا إلى قول معين، لكنه لا يلزم غيره بحال، وليس من المصادر الشرعية. ولذلك حتى الكلام المنسوب لابن تيمية رحمه الله حقيقة في نفسي منه شيء، يعني هذه ليست قضية جديدة. المسلم الذي يقدم للمسجد ليصلى عليه يصلى عليه، والذي رأيته في المنام أو رأى أحد في المنام وقال الشرط يا أحمد، قدم بين يدي عبد الله بن أبي بن سلول وشيخ المنافقين وصلى عليه، وصلى عليه المسلمون ورأى بحكم ظاهر الحال، وإن كان نهاه ربه بعد ذلك، لكن حذيفة رضي الله عنه كان يعرف يعني المنافقين ولم يخبر الصحابة بهم أو ينهى الصحابة عن الصلاة عليهم. فالصلاة من الأعمال الظاهرة، الصلاة على الموتى،
نعم،
التي يؤخذ فيها بظاهر الحال والباطن إلى الله. وهذا أن الإنسان أخطأ وصلى على إنسان وحقيقة مثلا مرتد عن دينه، هذا لا يضر الإنسان، لأن أخذ بظاهر الحال والله سبحانه وتعالى لم يتعبدني إلا بذلك.
طيب، هذا سؤال
أختم عبد الله. أولا أختم عبد الله وجميع أخواتي أولا وإخواني ثانيا، النذر لا يأتي بخير، ولذلك النذر مكروه، بل بعض السلف حرموه. ينبغي على الإنسان أن لا يكثر من النذر، وإنما يستخرج به من البخيل. وعلى الإنسان أنه إذا رزق وتجددت له نعمة يشكر ربه سبحانه من غير ما ينذر ويلزم نفسه بشيء قد يكون الآن في سعة فيضيق على نفسه. فالأخت أم عبد الله نذرت أن تصوم شهرين إن رزقها الله، عليك أم عبد الله أن تصومي شهرين
متتابعين.
إذا قلت متتابعين عليك أن تصومي شهرين متتابعين، لكن هذا لا يلزم أن يكون الصوم فورا. إذا كنت الآن مثلا في الأمارات وبلد حار ونويت أن تصومي بعدما تعودي إلى السعودية أو إلى الكويت أو إلى أي بلد آخر، فلك أن تؤجل ذلك إلى وقت يكون أفضل. أما فيما يتعلق بوالدتك أن نذرت أيضا أن تصوم كل سنة شهر، نفس المشكلة، ما له داعي هذا. تعبت والدتك الآن، إذا كانت والدتك الآن لا تستطيع أن تصوم شهر من كل سنة، فعليها أن تنتقل بعد ذلك إلى الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. فالنذر الذي لا يستطيع الإنسان وفاءه هذا كفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وكذلك النذر، هذه فائدة مهمة جدا، النذر الذي ليس هو بناء على حصول نعمة أو اندفاع نقمة، وإنما هو النذر الذي يقصد فيه منع النفس من شيء أو حفظ النفس على شيء، هذا إذا لم يستطع الإنسان الوفاء به أو لم يرى الوفاء به فكفارته كفارة يمين. مثلا لو أن إنسانا قال إن فعلت كذا، يعني يريد أن يمنع نفسه مثلا عن معصية من المعاصي، إن شاهدت مثلا هذا المسلسل أو دخلت هذا الموقع فعلي صوم شهر أو فعلي نذر صوم شهر، هذا النذر يعتبر في حكم اليمين لأنه يقصد فيه الامتناع من فعل شيء كأنه قال والله لا أفعله، أو الحفز على فعل شيء مطلوب. فعلى الإنسان حينئذ إما أن يوكد النذر فيصوم شهرا، أو أن ينتقل إلى كفارة اليمين وهي ما ذكرنا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. الأخ مبارك يقول والدته توفيت ومن الرؤية تبين أن وفاتها بسبب عين من قريبة، وتبين أن القريبة هذه هي الخالة. أقول كيف يتبين يا أخي مبارك؟ وهذه أختها،
وفي الغالب أنها لا تريد لها إلا خيرا، ولا دليل على أن عينا أصابتها، بل أمك ماتت بقضاء الله تعالى وقدره، ولذلك يجب أن تصل رحمك وتبر خالتك، والخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تعتقد صواب ما قيل لك أن وفاة الأم هو بسبب عين من أختها، لا دليل على ذلك.
طيب هذا كثيرا ما يلبس في قضية مصابة الأرحام والخلافات والشقاء،
هذا من جنس ما ذكرناه قبل قليل، أنه رؤية أو تعبير رؤية قد يكون سبب في قطيعة رحم أو انفصال بين زوجين أو اتخاذ قرارات أحيانا في الحياة غير مناسبة.
طيب أمجد من العراق. أمجد من العراق. نعم معك. طيب منى من الكويت، تفضل يا أختي منى. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يعني أنا امرأة غير متزوجة، وعندي من الإخوة والأخوات خمسة ما شاء الله وكلهم متزوجين.
ارفعي صوتك شوي يا أختي منى.
وبعدين يعني هي تسكن في بلد بعيدة عني، وأنا أدفع لها تقريبا يعني من راتبي كل شهر نصف المرتب، فالناس خبروني إن أنا خلاص يعني ما في داعي أسوي زكاة، يعني لأن تعتبر كزكاة أو كصدقة.
نعم نفقتك على أمك يعني زكاة.
لا يعني يعني يوصلون والدتي أو هذا. نعم. فأنا متكفلة بها منذ 10 سنوات مثلا.
طيب.
يعني الشيء اللي أثر على يعني مدخراتي مثلا.
نعم.
أول شيء لو سمحت سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الثاني إن المرأة الحائض أو النفساء يعني لا تقرأ القرآن، وكنت مرة أقرأ في كتاب يعني لكاتب مشهور يقول إن لا يمسه إلا المطهرون، ويقول إن المطهرون هم الملائكة.
نعم نعم.
وإن إحنا يعني النساء يجب لها أن تقرأ القرآن.
إن شاء الله نجيب عليها.
شكرا شكرا أختي منى. أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل يسمعك الشيخ.
السؤال الأول أنا بسأل عن التعليم المفترض.
نعم.
والسؤال الثاني المصافحة بوجود حائل.
نعم.
أما السؤال الثالث فالبعض يعني بيستغل الرؤية بطريقة سيئة، يعني مثلا تكون المرأة حامل فتدعي مثلا أخت الزوج بأنه أنها رأت في المنام أن اسم الطفل يجب أن يكون هكذا، فإذا كان ذكرا كان بها وإن كانت أنثى أو مثلا إذا كان الإنسان يريد السفر فيقول أنك إذا إني رأيت أنك إذا سافرت تجد نارا.
نعم.
فيكثر هذا الشخص بحيث أنه قد يسبب لك عائقا في حياتك.
نعم. واضح جدا أم محمد. الأخ أبو ناصر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أولا الحقيقة أنا كم سعيد بطرح هذا الموضوع، أعتقد أني شاركت في طرح هذا الموضوع. نعم. لكن
أنت الأخ أبو ناصر اللي اقترح الموضوع.
نعم.
أنت الذي اقترحته؟
نعم.
ما شاء الله.
نعم.
حقيقة شيخ أنا السؤالي أو التعليق على هل يصح أخذ مال على التعبير أبو الشيخ و ما يحصل الآن في كثير من المواقع الإنترنت، يعني تجد أن كثير من الناس يعني يدخل ويدفع أموال ويدفع مقابل يعني اشتراك شهري وكذا.
نعم.
هذا أمر. الأمر الثاني شيخ أنه كثير من المعذرين يعني نلاحظ أنهم أصبحوا يعني يعذرون ما سوف يحصل في المستقبل، وهم ركزوا على هذا النوع من تفسير الأحلام، بينما هناك أنواع أخرى أنه قد الإنسان يكون لماذا لا يكون هو عبارة عن يعني حال الإنسان نفسه أنه والله واقع في مشكلة معينة وأنه مثلا على خطأ أو كذا. لذلك الشيخ تجد أن المعبرين يعني استغرقوا في هذه المسألة وأصبحوا لا يفكروا أنه والله سوف يأتيك رزق، أنه سوف يكون لك شيء معين، أنه والله يعني أو هكذا.
نعم.
كذلك هناك الشيخ إذا سمحت لي يعني موضوع إذا أحببتم أن تطرحوه وهو النصيحة لمن تكون.
نعم.
لأن باب النصيحة حقيقة يعني كبير وواسع جدا. طيب. ونريد أن يكون هناك إذا يعني رأيتم الشيخ أن يكون هناك موضوع لهذا الأمر.
طيب.
بارك الله.
شكرا شكرا أخي بارك الله مشاركتك المميزة. الأخ محمد من ليبيا، تفضل. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
حياكم يا شيخ.
أهلا أخي محمد.
أنا من نحبك الله.
أحبك الله وبركة فيك
يا شيخ. مثلت عندي ألو سمعني.
هي نعم تفضل سؤالك.
ألو
سؤالك اخوي محمد سامعين.
سؤالي عندي الوالدة.
نعم نعم اخو محمد.
نعم بس هذا واضح
سؤالك. الوالدة
عندي والدتي الوالدة. نعم الوالدة تعبانة وعندها يعني اجدت لها عملية قوس لتحت كليتيها والان هي بكلها واحدة واثرت على الصيام مع انها الصيام يعني يتعدى.
نعم
فنريد نصيحة لها من
الشيخ فيتستمع له الآن. شكرا شكرا أخي محمد. نرجع مرة أخرى الأخت منى من الكويت.
الأخت منى السؤال الأول أنا ما فهمته ما هو؟
تنفق على أمها ونتخلى أخوانها على عن أمها ولها 10 سنوات وأغلب مصروفها ونفقتها تنفقها على أمها، هل يعتبر هذا زكاة؟
هو الشيء اللي مضى أخت منى ما دمت لم تنويه زكاة لا يعد من الزكاة، بل هو صدقة لأن يعني الزكاة لا تكون إلا بنية، فهي من الصدقة والأجر العظيم وطوبة لك أن تكون يعني حين تخلى الرجال يعني على ما يقولون طوال الشوارب أنت قمت بهذا الدور، جزاك الله خير واسع الله لك في رزقك. أما إذا فعلا أمك فقيرة وأبناؤها تخلوا عنها وخرجتي لها من الزكاة، فالأقرب عندي أن هذا سائغ لأن نفقتها لا تجب عليك. السؤال الثاني، المرأة الحائض هل تقرأ القرآن أم لا؟ أما مس المصحف فلا تمس المصحف مباشرة، سواء فسرت الآية بأن المقصود الملائكة أو غيرهم، وفي الحديث حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن وهذا ذكرنا سابقا الكلام فيه، لكن هل تقرأ الحائض القرآن أم لا؟ هذه مسألة أخرى، يعني أن تقرأ عن ظهر قلب أو أن تقرأ من وراء حائل، من وراء مثلا يعني ورقة أو قماش أو شيء من هذا القبيل أو منديل، المسألة فيها خلاف، والإمام مالك يرى للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو قول سائغ جيد، فللحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن، بل ابن تيمية رحمه الله يقول عن النفساء لها أن تقرأ القرآن وإن خشيت نسيان القرآن وجب عليها أن تقرأه كما في الاختيارات للبعلي.
طب المقصود بالمطهرون الملائكة؟
الآية فيها كلام كثير أن قد يكون المقصود بهم الملائكة والله أعلم، هذا قريب، وبعضهم يقول المطهرون يعني المتطهرون.
محمد من السعودية 3 أسئلة.
أولا الموضوع سؤالها أولا عن التعليم المختلط، ولا شك أن الاختلاط في التعليم يعني بين الشباب والبنات من أهم الأسباب التي تفضي إلى يعني شيوع الفواحش والانحرافات في أوساط الشباب والمراهقين، إضافة إلى أنها تعوق عملية التعليم بشكل صحيح. وقد رأينا في بلاد الغرب أمريكا مثلا فيها أكثر من 70 جامعة غير مختلطة مخصصة للبنات أو مخصصة للأولاد، هذه معلومة عندي قبل يمكن 5-6 سنوات، يجوز أن الرقم قد تزايد الآن، وهذه الجامعات تثبت تفوق لإقبال الطلاب فيها على الدراسة وانشغالهم بها. لكن طبعا الأخت تسأل عن أيضا الموضوع الثاني اللي هو المصالحة، المصافحة بحائل.
نعم.
المصافحة بحائل يعني ربما أنا تقصد مصافحة الرجل للمرأة.
نعم.
يعني الأصل عدم المصافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، يعني زوجة أو ملك يمين. ولكن إذا كانت المرأة كبيرة في السن متجالة وعجوز والإنسان قد يحتاج إلى مصافحتها بسبب قربه منها أو ظروف معينة، فهذا وسع فيه الأئمة والعلماء، وجاء فيه عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة، وروي عن كثير من الأئمة توسع في مثل هذا لاندفاع الفتنة وبعدها.
طيب استغلال الرؤى للمصافحة
هذا يدخل فيما حذرنا منه، بعض الناس يعني مثلا قد تكون امرأة متسلطة وبالتالي تحاول أن توظف رؤى سواء رأتها أو لم ترها، وهذا من أخطر الأمور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفرى الفراء أن يري الرجل يعني الرجل أو المرأة عينيه ما لم تريها، يعني يقول في المنام رأيت شيئا، وفي حديث آخر أنه كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، فهذا يعني يعاقب عقابا شديدا، فهذه مثلا قد تقول رأيت رؤيا أنه اسم المولود فلان حتى تسميه بالاسم الذي تريد، أو أن السفر سيترتب لك كذا حتى تمنعهم من السفر.
أبو ناصر يسأل عن أخذ مال على التعبير.
نعم.
الحقيقة الأصل أنه المؤمن ينبغي أنه يجعل هذا لوجه الله ومن باب الإحسان إلى الناس إذا كان إحسان، وأما إذا كان ليس من أهل هذا الشأن أو في ذلك مشغلة أو ما أشبه ذلك فيجعل من الإحسان أن يغلق هذا الباب وينهي الناس عنه ويوجههم للآداب المطلوبة. لكن أحيانا الإنسان قد يبذل وقتا وقد يفتتح موقعا كما ذكر الأخ أبو ناصر، معناه أن هناك بذل مجهود معين، فمثل هذا الحال كون الإنسان يأخذ مقابل المجهود الذي بذله أو الأشياء التي دفعها أن يستردها من الناس الذين عبر لهم أو ما أشبه ذلك فلا حرج في هذا. أيضا ما سوف يحصل هذا أشرنا إليه أنه من أخطر الأمور تعليق الناس بأمور المستقبل وأمور الأمة كلها من خلال رؤى معينة، لأن هذه الرؤى أحيانا قد تجعل كثير من الناس لا يلجؤون إلى الإنجاز والإبداع والعمل، بل يتكئون على توقعات وعلى مفاجآت ينتظرونها بشكل مستمر فلا يعملون. ولذلك أقول أنه لما قل فعل المسلمين وضعف تأثيرهم وإنجازهم في الحياة ركن كثير منهم إلى الرؤية وأفرطوا في هذا الجانب. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر عناية بالسببية فعل الأسباب، التفكير، الاستشارة، الاستخارة، دراسة الموضوع من جوانبه، كلما وجد أن دائرة الرؤية تضيق وتقل.
طيب محمد من ليبيا، والدته بكلية واحدة تصرع الصيام.
إذا كانت الوالدة هي ينصحها الأطباء بأن لا تصوم فعليها ألا تصوم، وإن كان الصوم يضر بها وبصحتها فقد يتوجه منعها كليا، بل قد لا تؤجر على هذا الصوم الذي تصومه وهو أضار بها. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنسان الذي زرعت له كلية أو مثلا أخذ منه كلية وبقي بأخرى وقد تكون ضعيفة وتقرير الطب أن الصوم يمنعه، هذا عليه ألا يصوم، فإن كان سيتعافى بإذن الله فيما بعد يقضي، وإذا كان سيستمر الأمر معه على الأغلب فإنه لا قضاء عليه وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا.
طيب آخر اتصال معنا من الأخت غادة من ليبيا، تفضلي. الأخت غادة تفضلي. طيب
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، نسمعك تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله، عليك الأخت غادة.
أسأل سؤال عن السلفة.
عن السلفة.
الله يخليك.
تفضل اسمعيني من الهاتف اختي غادة لو سمحتي.
هل هي حرام او
ما هي؟
اختي غادة عيدي سؤال مرة اخرى.
السلفة بقصد الزواج.
السلفة.
السلفة بقصد الزواج.
طيب.
اختي غادة بسرعة لو سمحتي.
سؤال ثاني.
نعم. تفضلي. نعم.
سؤال ثاني
من الهاتف لو سمحتي.
وهو وصلة المرأة للشعر.
نعم.
لغرض العلاج.
وصل المرأة للشعر أو
وأريد رقم خاص.
طيب من الأخوة بالكنترول، من الأخوة بالكنترول ممكن تأخذي منه. شكرا. شكرا أختي غادة، الحقيقة لم يتضح السؤال الثاني.
ما هي؟
لكن السؤال الأول يبدو لي سلفة بقصد الزواج.
السلفة بقصد الزواج يعني السلفة قد تطلق على القرض، يعني أن الإنسان يطلب مالا من أحد قرضا بقصد الزواج، والقرض الحسن طيب، من الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا، ومن ذلك الصدقة ومن ذلك القرض أيضا، ففيه أجر، بل ورد أنه أعظم من أجر الصدقة ولا يصح هذا. وكذلك إن كانت الأخت تقصد القرض السلفة من البنك بمعنى شراء سلعة بسعر زائد ورد قيمتها بالتقسيط على طريقة التمويل التي تديرها، فإذا كان هذا بطريقة التمويل التي تديرها البنوك الإسلامية يعني من وجود السلعة ولا مانع أن يكون هناك وعد بالشراء ثم يملكون السلعة ويبيعونها على المستفيد، وقد يوكلهم في بيعها إذا كانت السلعة موجود أو يبيعها بنفسه سواء كان ذلك بقصد الزواج أو تمويل مشروع استثماري، فلا بأس بهذا إن شاء الله. أما إن كانت السلفة قرض مال يعني من البنك وفي زيادة بمعنى أن يعطوك مثلا الآن 50,000 دولار مقابل أنهم يأخذونها منك 60,000 أو 70,000 فيما بعد، فهذا هو عين الربا ولا يجوز.
طيب شيخنا بعد أن انتهت الصلاة، شيء من الأداب كلنا نرى الأحلام والرؤى، لكن شيء من الأداب التي يجب أن يتخذها المسلم في هذا الخصوص؟
نعم، الرؤى لا شك أنها محاطة بأداب كثيرة جدا. من الآداب المهمة في موضوع الرؤية، يعني أولا أن يتأكد الإنسان ما يراه، هل هو من الله أو حديث نفس أو رؤيا من الشيطان. فإذا كانت الرؤيا من الله فهذه لها آداب، منها أن الإنسان يستبشر بها ويقصها على المحبين والوادين والناصحين ويتحدث بها، لأن هذا مما يثير التفاؤل والفرح. وإذا كانت الرؤيا من الشيطان فهنا يعني رؤيا مفجئة مخيفة، على الإنسان أن ينام على جنبه الآخر، يعني ينقلب، عليه أن إذا أمكن أن يقوم ويتوضأ، إذا أمكن أن يصلي ركعتين، أن يدخل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يقصها على أحد ولا يتحدث عنها. ثم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره، يعني لا تقلق من ذلك. ولهذا أبو قتادة كان يقول، وقبله وبعده أبو سلمة، كنت أرى الرؤيا فتبرضني، يعني من الخوف والقلق. فلما سمعت هذا الحديث عصم الله تعالى به، فلم يعد يلتفت لهذه الرؤية بعدما يلتزم بالآداب النبوية التي أشرنا إليها. فهذا جانب مهم في موضوع الرؤية. والمهم الأخير من عملية أن لا يقصها على أحد، سواء لا يقصها على أحد على سبيل تعبير الرؤية، يعني لا يقولها لأحد ليعبرها له، لأن هذا التعبير لا فائدة منه، وهذا قد يضر المعبر والرائي، ولا يقولها لأحد ولو على سبيل المحادثة والكلام، لأنه سبحان الله الآن تبين، وهذا معروف الآن في الدراسات الحديثة، أن الكلام الذي يقوله الإنسان يساعد على برمجته. يعني الإنسان لما يقول أنا اليوم مبسوط، ولذلك أحيانا يمكن يكون مناسب أن نتعمد أن نعبر بطريقة إيجابية عن أنفسنا، يعني أن تقول اليوم أنا الحمد لله مبسوط ومرتاح، أموري كلها جيدة، نمت زين، والحمد لله أشعر براحة كبيرة، هذا له مردود جيد على نفسيتك. والعكس بالعكس، كون الإنسان يقول أنا اليوم متعب وأشعر أني ما نمت وأشعر أني يعني ما تسحرت وأشعر بدوار في رأسي وبوادر صداع، هذا حتى لو كان يعني في شيء يعني لم يكن موجود مع الكلام، يبدأ الإنسان يتوهم ويؤثر هذا عليه تلقائيا. إذا كون الإنسان إذا رأى رؤية ليست جيدة لا يتكلم بها ولا يذكرها لأحد، ويدخل عن يساره وهو يتذكر أن الذي أعطاه وعدا بأن هذه الرؤية لن تضره منه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى، فلا يلتفت إلى الرؤية حينئذ. كذلك عدم إشغال الناس بالرؤى، يعني كون الرؤيا أحيانا كما قلنا رؤيا خاصة تخصك في نفسك أو أهل بيتك، بل بعض الرؤى قد تكون فيها نوع من المشكلة. يعني أنا أذكر واحد رأى رؤيا وقالها في مجلس، ففسرها أحد الحاضرين تفسير واقعي وقريب لكنه مخجل للشخص الذي رآها، وقد يتحدث عنها وهو يرى أنها شيء طيب، تتبين له أن أمر يمكن عائلي مثلا بينه وبين بعض أهله أو ما أشبه ذلك. فعلى الإنسان أن يخص الرؤية ولا يتحدث بها ويشغل بها الناس في مجالس أو أحاديث أو مواقع أو قنوات أو ما أشبه ذلك.
شكرا لك يا شيخ. آخر سؤال، ولم يبقى معنا من الوقت إلا أن أسأل هذا السؤال، هل تكاثف الرؤى وبذات الرؤى بعض الرؤى الصادقة دليل على قوة الإيمان عند الشخص؟
لا، ليس كذلك. قد يكون دليلا على قوة الإيمان كما في حديث إذا تقارب أبا الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وقد يكون دليلا على ضعف إيمان الإنسان وأن الله تعالى يثبته ويقويه بالرؤى لأنه بحاجة إلى من يدعمه ويسانده، وقد يكون ليس كذلك، لا دليلا على قوة ولا على ضعف، وإنما هو أمر عادي يعني.
جميل. شكرا الله لك يا شيخ. ومن التعزيز الإجابة اللي ذكرت شيخ، أنا أقول أن هذه الحلقة إن شاء الله زوجها كانت ثرية وجميلة حتى نسبح في بحر هذا المفهوم الإيجابي. أشكر لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة عن قضى معنا هذه الساعة. أشكر لكم أيها المشاهدون الكرام، وأشكر لمستمعينا أيضا، لكني أذكر أن حلقة الغد مشيئة الله تعالى سيكون حديثنا فيها مخصصا عن المرأة، والمرأة فقط بدون أي لوازم أخرى من العنوان، سيكون الحديث شاملا عن كل مشيئة الله عز وجل ما يهم المرأة، ولن يكون الحديث بالطبع مخصصا للمرأة قدر ما هو مخصص للمجتمع ولنقاش أو للكلام حول هذه القضية وحول المرأة للمجتمع بالكامل. شكرا مرة أخرى، ونذكركم أننا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم وجميع ما تريدون أن تطرحوه من محاور حول الحلقات عبر الموقع الإلكتروني الدائل للبرنامج، وهو www.الزاوية.com. خلف هذا الموقع فريق عمل ينتظركم طوال 24 ساعة. شكرا لكم، دمتم بخير، والسلام عليكم.
السلام عليكم.